ثم انتقل بعد ذلك المؤلف الى ادب وحلية مهمة لطالب العلم، هي المناظرة بلا مماراة. المناظرة بلا مماراة يعني بلا مجادلة، المناظرة في العلم بلا مجادلة. يعني هو الآن تكلم عن حسن السؤال، ثم يتكلم عن المحاورة في العلم، ثم بعد ذلك يتكلم على مذاكرة العلم، على مذاكرة العلم. يتكلم هنا عن المناظرة، يعني تناظر شخصا في مسألة معينة من أجل أن تبحث معه هذه المسألة لإظهار الحق، وليس لأن تنتصر عليه وتثبت ضعفه وتثبت قوتك. لا، المناظرة بلا مباراة يعني بلا مجادلة وبلا طلب للرئاسة أو بلا طلب لإحراز الخصم أو طلب للتعالي عليه. المسألة مهمة جدا يا إخوة، مسألة مهمة. فالمناظرة لابد لها من شروط. أولا، المناظرات التي تحصل في الفضائيات نحو ذلك لابد فيها من قيود، أن تكون هذه المناظرات بين أهلها، بين أهلها، لا تأتي تناظر بمسألة من أصول الدين بين العوام فتؤدي إلى بلبلة العوام والتشويش عليهم. وهذا ما يحصل الآن، تجد عامي يتكلم في أعظم مسائل الدين ويتكلم هو متكئ على أريكته، يشرب كوباية الشاي ولا يشرب الفارد، ويتكلم في مسألة القدر مثلا، وسمع الأنس أو بأول أنس فلان يتكلم ونظر الثاني وجيه يطلع شبهات وجيه يرد على الشبهات. فأدت هذه المناظرات إلى أن أصبحت أصول الدين عرضة للقيل والقال، للرويبضة الذي لا يعلم شيئا، وللجهال بأن يلوقوها في ألسنتهم وبين ألسنتهم. المناظرات التي تأتي في الفضائيات كثير منها ليس في محله. إذا كانت مناظرة والقصد منها إظهار الحق تكون بين أناس متخصصين، ما الداعي لنقلها على الشاشات ليراها الكافر والمسلم والمنافق والمبتدع والعامي والصغير والكبير والمرأة والرجل؟ هل هؤلاء في حاجة لهذه المناظرات، أم أن النتيجة هي التشويش على هؤلاء وبلبلة ما في الأذهان وزعزعة ما في القلوب من الاعتقادات؟ فلابد لهذه المناظرات من قيود، ولابد فيها من أن تكون بين أهلها ولا تعلن على الملأ إعلانا عاما. يقول الشيخ: إياك والمماراة فإنها نقمة. المجادلة نقمة، إذا متى تكون نقمة؟ إذا كان المطلوب فيها والمقصود فيها إظهار الشخص على خصمه والعلو وإظهار الانتصار. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الغضب في وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أبهذا أمرتم؟ بهذا هلك من كان قبلكم، بهذا هلك من كان قبلكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعلق على هذا الحديث بقوله في رسالة جميلة في فتاوى في الجزء 24، يقول: الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة، مناظرة مشاورة ومناصحة. انتبه الآن هذا الكلام، مناظرة مشاورة ومناصحة، فأنت بتناظر واحد عشان تستشيره وتناصحه، وليس لأن تظهر ضعفه وقوتك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة، انظر إلى الكلام الجميل، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، يعني هم تناظروا وتناقشوا واختلفوا، لكن هل هذا الخلاف أدى إلى التهاجر إلى الخصومة؟ لا، مع بقاء الألفة والعصمة. يعني إيه العصمة؟ يعني مش بقى يتكلم بقى عليه إن فلان هذا كذا وفلان هذا كذا وفلان هذا كذا لمجرد أنه اختلف معه، لا، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. ثم يقول: نعم، من خالف الكتاب والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. يعني إذا الإنسان صمم على مخالفة الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وظهر له الحق وكان مصرا على مخالفة الحق، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. لكن إذا كنت أنت تناظر واحد على منهجك وتعرف اعتقاده وتعرف منهجه واختلفت معه في الرأي أو في الراجح أو في القول، فينبغي ألا يخرج هذا الخلاف للخصومة والشحناء، ينبغي أن يبقى بينك وبينه الألفة والمودة والمحبة، لأنك لست أنت أول واحد يختلف مع زميله ولست آخر واحد يختلف مع زميله. فالشيخ يقول: إياك والمماراة، يعني والمجادلة، فإنها نقمة، يعني على الوجه الذي ذكرناه. أما المناظرات الحق فإنها نعمة، يعني إذا كان المقصود بها المشاورة والمناصحة والمذاكرة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة، كما ذكر النووي في المجموع عن الشافعي أنه قال، كان الشافعي يقول: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ما نظرت أحدا قط إلا وجدت أن يظهر الله الحق على يديه. يعني انظر إلى الإمام الكبير يقول: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، عشان هذا اللي متغلب عليه، لا، ما نظرت أحدا إلا وجدت أن يظهر الله الحق على يديه. هذا ذكره في مقدمة المجموع مع آثار أخرى. يقول: فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. لكن الذي نراه الآن أو يراه البعض في الفضائيات، في سواء في الفضائيات التي تدعو الإسلام أو غيرها، فيه فتنة عظيمة، خاصة المناظرات التي تعقد بين المسلمين والنصارى. فقد يؤتى بإنسان من أهل الإسلام لكنه ليس عنده علم كاف في معرفة شبهات النصارى، وقد يؤتى بقسيس عربي متنبه في معرفة دين هؤلاء، فيلجم هذا المسلم الجامل والناس تنظر إليه، فما بالك بمن ينظر إليه من أهل الإسلام وأن شيخهم وأن الذي يحاجز دونهم سكت ولا يستطيع الرد، هذا يكون فتنة عظيمة لأهل الإسلام. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء، يعني يقصد بها إظهار الحجة والرياء، ولغط وكبرياء، اللغط معناه اختلاط الأصوات والجلبة، ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال، الاختيال هو الزهو والتكبر، المختال والمتكبر، واختيال وشحناء، الشحناء هي العداوة والبغضاء، ومجارات للسفهاء، ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، يعني احذر المجادلة بالباطل او احذر المجادلة من اجل ان تظهر نفسك انك انت المتعالي وانك انت المنتصر، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم او من المأثم، وهتك المحارم واعرض تسلم، يعني اعرض عن هذا المراء، تسلم، يسلم لك عرضك ويسلم لك دينك، وتكبت المأثم والمغرم، المأثم يعني ما يؤثم الإنسان، والمغرم ما يغرمه. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود الحديث الحسن أنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة في اللغة ربض معناه الأطراف أو حوالي الشيء، لكن المقصود هنا يعني في داخل الجنة في أكثرها. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أو في فنائها، لأنه لذا فسرناها بأن حوالي الجنة يكون خارج الجنة كما ذكر هذا عدد من أهل العلم، فالمقصود في فناء الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني في فنائها لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. بعض الناس يقول لك كذبة إبريل، كذبة إبريل، أو يقول لك أنا كنت بضحك عليك، يقول لك قصة طويلة عريضة لغاية ما يجعلك تضطرب ويحصل لك من الهلع والخوف، يقول لك أنا كنت بضحك عليك، كنت بهزر معاك. هذا لا يجوز. أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعض السلف: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من المخاصمة. المخاصمة خطرها شديد، المخاصمة تشغل القلب وتشغل الذهن وتذهب المروءة، فالإنسان يترك المخاصمة في دينه. طب يعمل إيه؟ كما قال إمام مالك: يبين السنة، يظهر السنة، اللي عجب يأخذ بها يأخذ، مش عجب يأخذ بها خلاص يتركه ويذهب. عليك أن تتكلم بالسنة، فمن شاء أن يأخذ بها فليأخذ بعد أن ينتهى، ومن لم يشأ أن يأخذ بها فاتركه وشأنه ولا تخاصم.